إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو بهذا الدعاء: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك مطواعا، إليك مخبتا ومنيبا، لك أواها، إليك مخبتا منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وثبت حجتي، وأجب دعوتي، وازلل سخيمة صدري. ما أعظم هذا الدعاء! أكثر من 20 سؤالا ومطلبا، والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يدعو بهذا الدعاء ويضرع إلى ربه بهذه المطالب العظيمة العالية: ربي أعني ولا تعن علي. وهذا من أعظم مطالب العبد في هذه الدنيا، ينبغي أن يحرص عليه غاية الحرص، ومن أعانه الله فقد وفق لأعظم سعادة. من أعانه ربه على فعل الطاعات وترك المحرمات لقد وفق لأعظم سعادة في الدنيا، وهي التي سبب فوز العبد يوم القيامة: رب أعني ولا تعن علي، لا تعن علي أعدائي، ولا تعن علي نفسي الأمارة بالسوء، لا تعن علي شياطين الجن والإنس يمنعوني من الوصول إليك يا رب ومن الإقبال عليك. رب أعني ولا تعن علي. والعبد إذا لم يرزق المعونة من ربه جل وعلا على فعل الطاعات وترك المحرمات هلك. ولذا كان من أعظم السؤالات التي يسأل الإنسان ربه في هذه الدنيا، بل فرضها الله عليه فرضا في الصلوات الخمس، أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة من العبادة، ولكنها خصت بالذكر لحاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. إياك نستعين. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحث أصحابه على هذا الأمر العظيم، فكان يقول لهم أكثروا من قول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أكثروا. وأخذ بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه يوما فقال له يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الدعاء عم وخص، سأل أولا رب أعني على ماذا؟ أعني على فعل الخيرات، أعني على ترك المنكرات، أعني على فعل الخيرات سواء كانت أعمالا مفروضة أو كانت مندوبة مستحبة، أعني على ترك المنكرات أيا كانت هذه المنكرات صغائر أم كبائر. ثم بعد ذلك سأل الله جل وعلا المعونة على فعل بعض الطاعات التي ذكرت في هذا الحديث، فقال ربي اجعلني لك شكارا، أي يا ربي أعني على شكرك، أعني على شكر نعمك وعلى شكر آلائك. رب اجعلني لك ذكارا، أي يا رب اجعلني لك ذاكرا في الليل والنهار في السر والجهار قائما وقاعدا وعلى جنب. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، إليك مخبتا. يسأل الله جل وعلا أن يعينه كذلك على الدعاء، يسأل من ربه سبحانه وتعالى المعونة على الإنابة إليه جل وعلا. رب اجعلني لك منيبا، خائفا، راهبا، مطواعا، أعني على الانقياد، أعني على الاستسلام، أعني على كل شيء يا رب. هذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن العبد إذا لم يرزق الإعانة من ربه على فعل الطاعات خذل، رغم أنه يتحسر. فرب إنسان يسمع النداء كما تسمعون، يسمع النداء للصلوات الخمس كما تسمعون، لكنك تجد هذا يجيب وهذا يخذل، هذا يصلي وهذا لا يصلي، وربما صلى الجميع لكن هذا يعان على أمر زائد على الصلاة وهو الخشوع وهو الإقبال على الله جل وعلا، وذاك يصلي بجانبه في الصف لا يدري كم صلى ولا يدري ماذا قرأ ولا ماذا قال. ما هو السبب؟ إنها إعانة الله جل وعلا لمن أراد الله سبحانه وتعالى معونته. رب اجعل ربي أعني ولا تعن علي. ثم يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هذا الدعاء العظيم، يسأل الله سبحانه وتعالى قبول التوبة، يسأله قبول الأعمال، لأن الإنسان قد يعمل العمل ولكن لا يقبل منه عمله، عنده موانع وعنده أمور، يصلي ويصوم فلا تقبل منه هذه الأعمال، وهذه والله الذي لا إله غيره إنها لتعتبر كارثة، إنها تعتبر كارثة. لذا كان الصحابة رضوان الله عليهم
يحرصون غاية الحرص على مسألة قبول الدعاء، بل قبل ذلك الأنبياء عليهم السلام. يقول إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام لما أمر ببناء الكعبة، قال تعالى عنهما: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله أكبر. وهما يبنيان أعظم بيت على وجه الأرض، عمل عظيم. وفي أثناء العمل يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن ليست العبرة في فعل العمل فقط، وإنما العبرة تشمل العمل ثم تشمل قبول العمل. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى صلاة الفجر بعد أن ينتهي من الصلاة يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة عمران قال الله جل وعلا عنها: وإذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. تقبل مني إنك أنت السميع العليم. أكرمها الله بهذه الكرامة حتى ذكرت في القرآن، قال سبحانه: فتقبلها ربها بقبول حسن. نذرت لك ما في بطني، لأنها كانت عاقرا لا تحمل، ومع ذلك أكرمها الله بالحمل. ومن شدة فرحها ومن عظيم شكرها لربها قالت: يا رب نذرت لك ما في بطني محررا، نذرت ما في بطني لخدمة بيت المقدس. وقد كان بنو إسرائيل لا ينذرون إلا بما كان ذكرا، ولكنها عندما كانت مخلصة لله جل وعلا بهذا الدعاء وبهذا العمل قبل الله نذرها مع أنها وضعت أنثى. فقال سبحانه وتعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وقد جمع إبراهيم عليه السلام بين هذين المطلبين العظيمين، وهو مطلب الإعانة على فعل الخير ومطلب القبول. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، إلى أن قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعانا، ربنا وتقبل دعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة، أي وفقني وذريتي لإقامة الصلاة، أعنا وفقنا اهدنا سددنا. ثم بعد ذلك قال: ربنا وتقبل دعاء، تقبل صلاتي، تقبل عملي، تقبل دعائي، تقبل دعاء المسألة، وتقبل مني دعاء العبادة. وقبل الله سبحانه وتعالى من عبده وخليله إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء العظيم. ولا يكون العمل مقبولا أو صالحا إلا إذا كان مقبولا. قال سبحانه وتعالى عن سليمان عليه السلام: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أوزعني، وفقني يا رب، اهدني، أعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ثم قال: وأن أعمل صالحا. وأي عمل صالح؟ هناك أعمال صالحة في حقيقة الأمر إنها لا تعتبر أحيانا أعمالا صالحة، وذلك لمخالفتها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكنه قرن العمل الصالح بأن يكون مرضيا عند الله جل وعلا، فقال: وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها المسلمون، إذا أكرمك الله جل وعلا بهذين الأمرين العظيمين وهما الإعانة على طاعة الله ثم قبول هذه الطاعة التي وفقك الله إليها، فاحرص غاية الحرص على قبول أو على المحافظة على هذا العمل بعد قبوله، وهو أن يستشعر الإنسان بعد الانتهاء من العبادة بالتقصير وعدم الغرور والعجب، ويستشعر منة الله جل وعلا عليه كما قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. تستشعر في قرارة نفسك الخوف والرجاء، أن تكون خائفا من أن لا يتقبل الله منك هذا العمل، وفي نفس الوقت أن تكون راجيا أن يقبل الله منك العمل. يا أبي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن قول الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، من هم يا عائشة؟ فقالت: هم الذين زنوا وسرقوا وعصوا الله جل وعلا وخافوا عذاب الله. قال: لا يا ابنة الصديق. قالت: فمن هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: هم الذين صلوا وصاموا وتصدقوا وخافوا ألا تتقبل منهم أعمالهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء هم أهل خشية الله جل وعلا، يعمل العمل وهو خائف، فإذا خاف حمله خوفه على الاستغفار بعد كل عبادة. قال جل وعلا بعد أن ذكر فريضة الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وإذا عاش الإنسان بهذه الحال فإنه يرجى أن يقبل منه عمله. والصحابة رضوان الله عليهم لما نزل قول الله جل وعلا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بكى بعضهم، اعتزل المسجد. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله أكبر، تحبط الأعمال ونحن لا نشعر؟ ومتى يشعر الإنسان أن عمله قد حبط؟ عندما يقف بين يدي الله جل وعلا، يقف بين يدي الله وهو يظن أنه قد صلى وصام وتصدق، تذهب تلك الأعمال يوم القيامة هباء منثورا. ذهبت الصلاة وذهب الصيام، لأن للعبد أعمالا كانت سببا في ذهاب تلك الأعمال الصالحة. منها إذا خلا بمحارم الله انتهكها، ثبت عند الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: جلهم لنا، صفهم لنا يا رسول الله، لا نكون مثلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وإنهم ليأخذون من الليل كما تأخذون. صلاة وصيام وقيام ليل، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يجعل الله أعمالهم يوم القيامة هباء منثورا. بالله عليك، أما يخاف الإنسان بعد أن يسمع هذه الآثار وهذه الأحاديث؟ والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لأن يتقبل الله جل وعلا للعبد عملا واحدا لكان خيرا له من حمر النعم. أبو الدرداء رضي الله عنه الذي كان يسبح الله جل وعلا 100,000 تسبيحة في اليوم، ولما سئل قال له: كم تسبح يا أبا الدرداء؟ قال: 100,000 تسبيحة إلا أن تخطئ الأصابع. سبحان الله. ومع ذلك يقول: لو علمت أن الله قبل مني عملا واحدا والله لكان ذلك خير لي من الدنيا وما فيها. سبحان الله، خير لي من الدنيا وما فيها. فيا أيها المسلمون، قفوا مع القرآن الكريم، تدبروا محبطات الأعمال ومبطلات الأعمال، تجدون في ثنايا القرآن الكريم من الآيات ما يخوف القلوب ويذهب العقول. من هذه الآية: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لو شعرنا لاستدركنا ربما ذلك بالتوبة، لسألنا الله أن يتوب علينا. لكن الإنسان قد لا يشعر، فلا يشعر إلا يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. والمن معروف، وهناك أذى قد لا يفضل له كثير من الناس. مثل أهل العلم رحمة الله عليهم لهذا بمثل، قالوا: كرجل من الله عز وجل عليه بالإحسان إلى عبد من عباد الله، من الله جل وعلا عليه بالإحسان إلى يتيم من الأيتام، إلى فقير من الفقراء، ربما رباه في بيته، أحسن إليه في تعليمه، ثم كبر هذا الطفل وصار رجلا، فانقلب لك عدوا مبينا، انقلب عدوا مبينا لمن أحسن إليه. فهذا المحسن دخل عليه الشيطان فأصبح يتحدث: أحسنت إليه وفعلت معه، كنت لا أفرق بينه وبين أولادي. وآخر، هذا هو المن. وآخر ربما أحسن إلى فقير من الفقراء، وهذا الفقير لا يحب أحدا، لا يحب أن أحدا يطلع على هذا الإحسان. وربما تكلم شخص هذا المحسن مع شخص آخر يعرف ذلك الفقير ويعرف ذلك المسكين، مر علينا في يوم من الأيام فرأيناه محتاجا إلى كذا وكذا، شفعنا له عند فلان بن فلان، يسر الله جل وعلا له بكذا. فيبلغ ذلك الفقير وذلك المسكين الذي أحسنت إليه هذا الكلام فيتألم ويتأذى، فيبطل عليك عملك بهذا الخبر. لذلك قال الله للمؤمنين، للمصلين، للصادقين، للصالحين: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لا تبطل عملك، حافظ على عملك. أعمالنا قليلة في ذاتها، فكيف إذا أدخلنا عليها هذه الأبواب التي يدخل منها الشيطان؟ يأتي الشيطان يصدك قبل ذلك عن فعل العمل، فإن عجز أتاك في أثناء العمل، فإن عجز أتاك بعد الانتهاء من العمل ولو بعد سنوات. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا وولاة أمرنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك مخبتين ومنيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من سعى لزعزعة أمن هذه البلاد فأشغله بنفسه، واجعل ما يدبره ويخططه تدميرا عليه يا قوي يا متين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم العلي يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.